الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا بطلاب العلم، ونتذاكر وإياكم في تفسير القرآن العظيم للحافظ المحدث الفقيه المؤرخ الكبير أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، بحمد الله وتوفيقه في 22 مجلسا أنهينا الجزء الأول من أجزاء طبعتنا، وبذلك نكون قد أتممنا الجزء الأول من جزء سورة البقرة، ونبدأ اليوم إن شاء الله المجلس 23 من مجالس قراءتنا ضمن الدورة التأصيلية في المطولات، حيث بدأنا بتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، ونحن في ليلة الاثنين العاشر من شهر الله رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالجزء الثاني، وابتداء من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب، قاله الزجاج، وقيل أحبار يهود، قاله مجاهد، وقيل المنافقون، قاله السدي. والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة. وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهور ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين. وحكى القرطبي في تفسير عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه السلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليه صلاة العصر، كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، وقال كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث ويلة
لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى في مسجد بني سلمة المعروف اليوم بمسجد القبلتين في الشمال الغربي للمدينة هذا لم يصح من حيث الإسناد، لكن صح أنهم هم كانوا صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فجاءهم الخبر فتحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة فسمي بالقبلتين. نعم.
وفي حديث نويلة بنت أسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قالت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البري النمري
نعم.
النمري. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناس
وقد روي الحديث وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وروي فاستقبلوها أي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فاستقبلوها أي أنتم أيضا. نعم.
وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق،
وبناء على هذا أيضا يقاس لو أن رجلا ذهب إلى مكان فأخطأ في القبلة وكان هذا الخطأ بعلم بعض من يسكن في تلك الناحية أو كان في مكان اجتهاد فاجتهد فأخطأ ثم تبين له خطأ فلا يعيد الصلاة قياسا على عدم إعادة الصلاة من قبل هؤلاء الصحابة في قباء، فقد صلوا العصر والمغرب والعشاء وشيء من الفجر إلى بيت المقدس. نعم.
ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله. فحيثما وجهنا توجهنا
لا حيثما وجهنا أي ربنا تبارك،
حيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره. ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله تعالى في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها، وكان رسول الله أي خيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قوم أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا
هذا الحديث فيه الدلالة على فضل هذه الأمة من وجهين. الوجه الأول أنهم يشهدون للأنبياء السابقين، الوجه الثاني مفهوم من الكلام وإن لم يكن منطوقا، وهو أنهم يشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد عليهم وقال بلغتكم يقرون، يقول نعم بلغتنا البلاغ المبين، ولا ينكرون كبقية الأمم.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال له من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة بن نهاس
ابن عتيبة بن نهاس
حدثني مكتب لنا
يعني كاتب لنا
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق وما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرضي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيه فمسلما وكان وأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال
المقصود هنا وجبت إذا كان الثناء أو إذا كان الذم من قبل أهل العدل والإنصاف، لأن الآية أمة وسط أهل العدل والإنصاف أهل العلم، وليس الذين يأتي بهم كلمة ويذهب بهم كلمة، الراسخون في العلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم. فليس كل أحد شهيد يوم القيامة، وإنما الشهداء هم الصديقون ومن في مرتبتهم وهم أهل العلم، والصديقون أكثر من ينالون هذه المرتبة هم أهل العلم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى
أو فأثنية، يجوز فأثنية أو فأثنى يعني بعض القول، أو فأثنية بناء على ما لم يسمى فاعل. نعم.
ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة قال فقلنا واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثنا أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ابن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع عن ابن عمر به. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيمان وتصديق، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجهه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلة. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، وكذا روى مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، وما كان يضيع ثوابها عند الله.
وفي هذه الأحاديث كون الصحابة في بني سلمة أو كون الصحابة في قباء أو في غيرها من المساجد بمجرد ما أن يبلغهم الخبر يغيرون القبلة فيه دلالة على أمرين عظيمين قلما تجده منبها عليه في الكتب. الأول: ثقة بعضهم ببعض وعدالتهم عند بعضهم وعدالتهم، فهم علموا أن الصحابة لا يمكن أن يخبروا بشيء كذب فقبلوا أخباره. والأمر الثاني نبه عليه البخاري في كتاب أخبار الآحاد: وجوب العمل بالخبر الواحد ووجوب اليقين بذلك، خلافا لما زعمه المتكلمون أنه لا يجوز العمل واليقين بالخبر الواحد.
وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال
السبيعي
عن البراء قال: ما تقوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن عباس: حدثني محمد بن
إسحاق.
وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمت ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أورد هذه الأحاديث والآثار بعضها الإمام البخاري عن ابن عباس في كتاب الإيمان، مستدلا على أن الصلاة إيمان، ومستدلا على صحة قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، لأن الله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا استدلال لطيف فيه دلالة على أن الأعمال الصلاة الصوم الزكاة من الإيمان، وأن من لم يأتي بهذه الأشياء إما ينقص إيمانه أو ينتقض إيمانه. نعم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردوية من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين ابن الحصين عن عكرمة ابن الحصين عن ابن عباس.
في الرواة من اسمه حسين، وفي الرواة من اسمه حصين، ولا يمكن التفريق بينهم إلا بالحفظ. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه من حديث
المقصود هنا إلى الميزاب، أي الجهة التي فيها الميزاب. لماذا؟ لأن المدينة، من كان في المدينة ويتوجه إلى الكعبة فهو قطعا سيكون بين الركنين الشاميين، والميزاب بين الركنين الشاميين. هذا وجه ذكره، واضح؟ وإلا فالإنسان لو كان في المشرق فلا يكون الميزاب قبلته، يكون قبلته ما يعني ما بين الركن الشامي والحجر الأسود، وإذا كان في المغرب يكون قبلته الركن الشامي الآخر والركن اليماني، ومن كان في الجنوب يكون قبلته ما بين الركنين الحجر الأسود واليماني، ومن كان في الشمال فيكون قبلته ما بين الركنين الشماليين فيصيب الميزاب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده جعل قبلته ومكان مقام محرابه بإشارة من جبريل في هذا المقام الذي لو أخذ منه خط المستقيم لن يصيب فيه إلا الميزاب، كما قال بعض المؤرخين. نعم.
وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به، وقال: وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله أن الغرض إصابة عين الكعبة. والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال شطره قبله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبله. وقال القرطبي: روى ابن جرير عن عطاء عن روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.
يعني المقصود من كان في مسجد الكعبة فلا تصح صلاته إلا أن يكون وجهه مواجها للكعبة، ومن كان خارج مسجد الكعبة فتصح صلاته إذا كان في مواجهة مسجد الكعبة، ومن كان خارج مكة فتصح صلاته بمجرد مواجهة الكعبة وإن لم يصب عين بمجرد مواجهة مكة وإن لم يصب عين الكعبة. هذا المقصود. نعم.
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا زهير عن ابن إسحاق عن البراء
عن أبي إسحاق، في أبو إسحاق السبيعي وفي ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي الزهري. نعم. أما هذا سبيعي.
أحسن الله عليكم. عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل منهم ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن
طبعا 16 شهرا أو 17 شهر، هذا ليس شكا من الراوي، وإنما 16 شهرا بتمام الأشهر أو 17 شهرا بشيء من كسور الشهر 17، فما فيها يعني أو ليس للشك. نعم.
وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر. فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردوية عن ابن عمر أن أول من صلى أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلىها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وكان الحافظ ابن أبو بكر بن مردوية وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردوية أيضا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم من حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زيادة بن علاء ابن علاء ابن عن زيادة ابن علاقة
ابن علاقة
ابن علاقة ابن علاقة عن عمارة ابن أوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع، إذ أتى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف، فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من ذلك شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف لأن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ما في بس يعني هو المقصود لأن الله تعالى بعدين الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم ما حطوا بين قوسين فأنت لا تخطئ تبعا له. نعم.
مسألة. وقد استدل المالكية من هذه الآية على أن المصلي لا ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره، وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، كما قال جمهور الجماعة، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه في حال سجوده، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره.
هذا أحسن ما قيل، أن المصلي في حال القيام ينظر إلى موضع السجود، وفي حال الركوع ينظر إلى طرف قدميه أو أصابعه، وفي حال السجود ينظر إلى طرفي أنفه، وفي حال التحيات ينظر إلى أطراف أصابعه أو إلى السبابة وهو يشير بها. نعم. أصابع قدميه. نعم.
وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم القبلة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا يهددهم الله تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم لما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بأرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
هذه قضية مهمة ننتبه لها، أن قبلة موسى عليه السلام لم يكن إلا قبلة إبراهيم. من الذي غير القبلة إلى مسجد الصخرة؟ اليهود. ولهذا قال المصنف لكونها قبلة اليهود ما هو قبلة دين موسى، فرق بين الأمرين. نعم.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما قال في الحديث كما جاء في الحديث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابن كهذا قال نعم يا رسول الله أشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من أمه. قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة.
هذا هو الصواب. كل نبي من آدم عليه السلام ونوح عليه السلام قبل بناء تجديد إبراهيم للكعبة كانوا مأمورين بالصلاة إلى الكعبة. إذن من الذي غير؟ اليهود غيروا دين موسى عليه السلام، كما أن النصارى غيروا دين عيسى عليه السلام، صاروا يتوجهون إلى بيت لحم، مثل ما هو موجود اليوم بعض المنتسبين للإسلام كالبهائية والبابية ما يصلون إلى الكعبة، وهم يدعون أن القرآن كلام الله ويقرؤونه، يتوجهون إلى حيث قبر البهاء في فلسطين نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وقرأ ابن عباس وابو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل
هذه قضية مسلمة أول نسخ كان في المدينة ولم يحصل في مكة نسخ. ووجه ذلك أن الأحكام ما شرعت إلا في المدينة ولا نسخ إلا في الأحكام، أما الأخبار لا نسخ فيها. وأول حكم نسخ هو استقبال بيت المقدس، وآخر حكم نسخ قيل قوله تعالى علم الله أن فيكم ضعفة فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم.
وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار ورجع. ورجح هذا الجواب القرطبي. وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال: أولا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة. وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قول القرطبي وقول الحافظ ابن كثير أوجه من قول الرازي. نحن نؤمن بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمن. ما علامته؟ علامته يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، هذه علامته. فإذا جاء عيسى عليه السلام ورأوا المسلمون هذه العلامات، ما كان لأحدهم أن يتخلف عنه، فإن تخلف صار كافرا. ففي كتب اليهود أن علامة نبي آخر الزمان أنه يصلي أشهرا إلى بيت المقدس ثم يتحول إلى الكعبة، وإن خالفه من خالفه ولو من في الأرض جميعا لا يبالي بذلك. لو كان الرجل ليس نبيا يقول: لا، خليني أتألفهم، إن حولت القبلة اليهود يعصبون علي ويزعلون علي والنصارى يزعلون علي، ها، وأنا ما أقدر على كل أهل الأرض. فلما لم يبالي بهم وامتثل أمر الله علموا يقينا أنه نبي. وذلك أذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: كنا في الشام فرجل الظاهر في عقله شيء خرج في وقت السحر ونادى وهو صعد المنبر منارة مسجد دمشق، ونادى: أيها الناس، أنا المسيح عيسى بن مريم، أنزلني الله. يقول راحوا الناس جابوه لي عندي، قال: أنا المسيح عيسى بن مريم. يقول الشيخ الألباني: قلت له: مسيح عيسى بن مريم له علامات. قال: إيش علاماته؟ قال: كيف تقول أنا عيسى بن مريم ما تعرف علاماته؟ قال: قل لي. قال: أول علامة يكسر الصليب، هذه كنيسة جنب مسجد دمشق، هذه كنيسة فيها صلبان، روح اكسرها. طبعا نحن لا يجوز لنا نكسر صلبان الكنائس، لكن هذا علامة خاصة لمن؟ لعيسى عليه السلام. اليهود ما كان لهم أن يتوجهوا إلى صخرة بيت المقدس، هي علامة لنبي آخر الزمان وهم فعلوها. يقول الشيخ الألباني: قلت له: هذه الصليب، هذا الصليب اكسره، وفلان نصراني عنده خنازير، روح اقتله، وبعدين تعال نشوف نؤمن بك ولا ما نؤمن. يقول: اختفى، راح على وجهه. علامات. نعم.
وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله تعالى أعلم. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أهله، إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى البيت الحرام إن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشوهم اخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة، لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال القبلة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضلت عنه الأمم، هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها.
نحمد الله أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المرحومة الحمادون، أمة الحمادين، أمة الفضل. تستخيل أن ليلة القدر العبادة فيها بألف شهر، هذا شيء عظيم. صلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، تخيل، سبحان الله. وكان لوالدي ابن عم إذا ذهب إلى المسجد الحرام يصلي في اليوم مئة ركعة ويطوف أكثر من 30 مرة، سبحان الله. يقول له ليش؟ يقول له ما يعوض، هذه تجارة ما تعوض. نعم. طبعا طبعا. نعم نعم. طيب نقف على إيش؟ طيب نقف بعد الصلاة، نكمل إن شاء الله تعالى. ولا تبون نكمل بعد الأذان؟ ها؟ نكمل بعد الأذان، يلا لحين الإقامة، بس خفف القراءة شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرا، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين للاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك؟ فقال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العلية والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته قال هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عمارة الصيدلاني أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتكم أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
كلام ابن عمر عجيب، لما قيل أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله قد قال الله فاذكروني أذكرك، قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، دل على أن صاحب الكبيرة لا يقبل الله منه الطاعات حتى يتوب. وهذه القضية مختلف فيها بين العلماء، لكن هذا الأثر يؤيد قول من قال أن صاحب الكبير لا يقبل الله منه نوافل عباداته حتى يتوب من كبيرته. فهنا لم يقبل الله منه الذكر حتى يتوب من موجب لعنة الله عليه وهي الكبيرة، لأن الكبائر سبب من أسباب غضب الله. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. صحيح الإسناد، أخرج البخاري من حديث قتادة وعنه وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد من شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين ابن حصين وعن مطرف من وعن مطرف
وعليه مطرف من خز
وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما قال في الحديث عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعة والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقى فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قال: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قال: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
لأن من معاني بغير حساب أي بلا محاسبة، من معاني بغير حساب أي بلا محاسبة، ومن معاني بغير حساب أي بأجر ليس فيه عد ولا حد. هذا أيضا يدخل في معنى إيش؟ بغير حساب، أي بأجر ليس فيه عد ولا حد. لا إله إلا الله. ما أعظم الصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى قضاء الله وقدر. نعم.
وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما.
أحسن، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.